بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. قال الحافظ المرقسي رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن.
كفي يعني كأنه قريب منه، إنه مو معنى كف على كفه، ليس على ظاهره.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من الدعاء ما شاء. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: موضوع الحديث التشهد في الصلاة. المفردات: التشهد تفعل سمي بذلك لاشتماله على التلفظ بالشهادتين وتغليبا على ما سواهما من الأذكار لشرفهما. التحيات جمع تحية، وهي كل ما يحيى به الملوك من الألفاظ الدالة على التعظيم، وكلها مستحقة لله عز وجل. الصلوات جمع صلاة، وهي الصلاة المعهودة على الأرجح دون سواها. الطيبات، وهي الأقوال والأفعال والأوصاف الطيبة والدالة على الكمال، كلها مستحقة لله تعالى. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء على الأصح، وكذلك ما بعده إلى قوله وعلى عباد الله.
يعني سلامة لك يا محمد من كل الشر وبأس الدنيا والآخرة. بعد معنى الدعاء
وعلى عباد الله الصالحين،
ولذلك يعني السلام هذا دعاء. السلام لتحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، دعاء للناس من السلام من الشر. لا
شيخنا الصوفية يستدلون بهذا ويقولون أيها النبي، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن ننادي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا خاص بأفعال الصلاة لا يقاس عليها غيرها.
المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قابضا على كف ابن مسعود بكفيه معه، وذلك من كمال الاعتناء وشدة الحرص. فصلى الله وسلم على المعلم الهادي، معلم الخير والهادي إلى طريق السلامة.
باجتهادي وأتراجع عن هذا الاجتهاد. أنا قلت ليس المقصود كفه بكفه، أنا فهمته كذا، وإنما قصدي أنه قريب، وأنا أتراجع عن هذا تفسير الشيخ. نعم.
فقه الحديث: أولا، يؤخذ من قوله فليقل أن التشهد واجب، وفي ذلك خلاف بين العلماء. فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الأخير ركن، واختلفا في التشهد الأول. فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أحمد إلى أنه واجب. وفي رأيي أن الخلاف بين المذهبين هنا لفظي، وعند الشافعية الواجب والفرض مترادفان،
أي معنى واحد.
دليلهم حديث ابن بحينة السابق في سجود السهو، والمنقول عن الحنفية والمالكية القول بسنيتهما، وعن أبي حنيفة رواية أن الأخير واجب كالإمامين، وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك. والقول بالوجوب هو الأولى إن شاء الله لإطلاق الأمر وعدم تفسيره، والله أعلم. ثانيا، اختلف الأئمة في المختار على من ألفاظ
التفسير في الأمر الوجوب. إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، هذا أمر، فالأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي دليل بنقله من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى اختيار تشهد ابن مسعود هذا لأنه أصح ما روي في التشهد. وقال الترمذي بعد إراده: قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وذهب الشافعي إلى ترجيح حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره، ولفظه: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بناء على أن حديث ابن عباس أكثر ألفاظ الثناء لزيادة المباركات فيه. واختار مالك التشهد المروي عن عمر وفيه زيادة الزاكيات وزيادة لله بعد كل لفظة ثناء وزيادة بسم الله في أول التشهد في بعض ألفاظه، أخرجه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر وعن نافع عن عبد الله بن عمر وفيه زيادة التسمية، وعن عائشة نحوه، إلا أن لفظ الجلالة لم يذكر إلا في آخر الثناء. وقد ورد ذكر التسمية في رواية أيمن بن نائل عن أبي الزبير عن جابر، لكن أشار الترمذي إلى تضعيفه فقال: وروى أيمن بن نائل المكي عن أبي الزبير.
نائل ها؟ ولا نابل؟
نابل ولا نائل؟
أنا عندي نابل.
كان نابل.
يمكن عندك غيره؟
لا، نابل موجود. نعم. وروى أيمن بن نابل المكي عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. قلت: حديث أيمن عن أبي الزبير عن جابر الذي أشار إليه أخرجه النسائي وابن ماجه ولفظه يشبه لفظ حديث ابن مسعود، إلا أنه زاد في أوله بسم الله وبالله، وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وأيمن ثقة روى له البخاري. وقد ورد ذكر التسمية في تشهد زيد بن علي ولفظه كما ذكره الشوكاني: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. واختار هذا اللفظ الهذوية إلا أني لا أعرف مدى صحته، وقد سكت عليه الشوكاني، والذي يتبين جواز التشهد بكل لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الاتفاق على ذلك النووي وأبو الطيب الطبري.
هذا في فائدتين: فائدة إحياء السنة، وفائدة ثانية يكون القلب حاضر. لما تمشي دائما على تشهد واحد على صفة معينة عقلك يروح، لكن لما تجيب واحد ثاني لفظ جديد انتبه يعني تخشع شوية. مثلها أيضا دعاء الاستفتاح، إذا جيت دعاء في هذه الصلاة جيت الدعاء الثاني في الصلاة الثانية إحياء السنة وأحضر للقلب حيث ما يغفل.
نعم. ويترجح تشهد ابن مسعود لأمور لصحته. فأولا
في حديث الباب، تحياتي لله وصلاة الطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ويترجع تشهد ابن مسعود لأمور: أولا لصحته، فهو أصح حديث ورد بالتشهد واتفق عليه الشيخان. ثانيا لاتفاق ألفاظه، فهو على كثرة طرقه ألفاظه متفقة. ثالثا لأن ألفاظ الثناء
طرقا على أسانيد الأحاديث وإن اختلفت إلا أن اللفظ واحد.
ثالثا لأن ألفاظ الثناء فيها معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد، والله أعلم. ثالثا يؤخذ
ما معنى هذا
وش؟
يعني
الثالث
يعني الثاني
معطوفات.
أيوه ثالث. أيوه
الثالث لأن الفاظ عيد لأن الفاظ
ثالثا لأن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد، والله أعلم.
ما أدري هل أقصد الشيخ بالعطف يعني
الحرف
الواو أو العطف؟ يمكن ذيك ما فيها اللي مثل التحيات لله والصلوات، في الصلاة غير التحيات. لا فأما التشهدات الثانية فيها بدون ذكر الواو أو العطف، فكأنها يعني شيء واحد،
كأنها مؤكدات للكلمة الأولى
أو مؤكدات. مثل تقول الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه مؤكدة للصلوات الخمس. والله أعلم.
ثالثا يؤخذ من قوله: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، أن الألف واللام التي لاستغراق الجنس تعم أهل السماء والأرض إذا وجدت في وصف كهذا. رابعا يؤخذ منه أن هذا الدعاء يشمل جميع الملائكة وجميع المؤمنين الأولين منهم والآخرين الموجودين منهم والميتين ومن سيوجد من المؤمنين إلى يوم القيامة.
لكن أسباب الخشوع أن الواحد دائما يتأمل في أقواله وأفعاله، فأقواله مثلا في التحيات يتأمل إيش الألفاظ إيش معناها، فتأثر فيه في خشوعا يعني في صلاته صدق. وكذلك أفعاله: ركوع، اركع علما لله، كذا سجوده، فيأثر هذا. لكن لما الواحد يصلي الصلاة بدون تفكر لا في قول ولا فعل يخرج كأنه ما صلى وما استفاد من صلاته. وذاك الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. أيوه خشوع يعني استحضار القلب للحركات وللأقوال.
وفيه تنويه بأهل الصلاح وما لهم من الفضل المدخر بدعوة كل مصل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. خامسا ويؤخذ منه بطريق المفهوم العكسي أي مفهوم المخالفة: عظيم حرمان الفساق والكفار والمنافقين حيث حرموا من دعوات المصلين واستغفار الملائكة، فالويل لهم ما أفضع خسارتهم وأفدح مصيبتهم لو علموا، والله أعلم.
لأنهم غير عباد صالحين، لأنهم غير عباد صالحين. السلام كل الصالحين، فهؤلاء ليسوا صالحين.
سادسا ويؤخذ من قوله: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أنه يجوز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبح. قلت الدعاء جائز ما لم يخرج الداعي عن آداب الدعاء. وفي الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور.
يعني يدعو بالشرك ولا يدعو بالمشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا كله اعتداء في الدعاء. أو يدعو الله بإثم أو قطعة رحم، هذا يعتبر العتد.
قال الحافظ رحمه الله
من الاعتداء في الدعاء أنه يجيب الجمل كلها مسجعة، يكون الفاظ مسجعة، يعني يكون نهايتها نهاية كل جملة حرف عين، مثل عين 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 عين. إلا ما ورد فنفعله، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. اللهم سألك علما نافعا، أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع دعاء لا يسمع، هذا ورد. لكن تروح تجيب عندك جمل عشان تكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يعني انها سجع، لا.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: لقيني كعب بن حجره رضي الله عنه فقال: الا اهدي لك هديه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله.
كتاب مع كتاب، وما حصل كتاب.
هذا اللي كلمتني عليه اخي.
لا لا، هو واحد ثاني ما جالس. إن شاء الله نحسن النسخ بإذن الله، نكرمك بها بإذن الله.
الله
لابد نحسن. هذا حرص من ذاك، هذا حرص من ذاك.
لسه ما أعطيته، ما جاء هذاك.
بالله قل له، يقول لك الشيخ إذا لم تيجي يبغى يعطي واحد، إيش رأيك؟ هو يجيك يجري، ما جاء وأعطى هذا.
أنا كلمته مرتين.
خلاص قل له إذا لم تأتي الشيخ يقول لك يبغى يودي واحد يحتاج.
أنا إذا ما جاء الأسبوع قال إنه درس الشيخ أعطيه.
لا لا، تقول يجيك بعدين حاجك.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن حجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ أحمد رحمه الله: ترجمة الصحابي كعب بن حجرة بضم أوله وإسكان الجيم ابن أمين ابن عدي البلوي، ويقال القضاعي حليف الأنصار. وقال الحافظ في الإصابة: وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم ورده ورده كاتبه محمد بن سعد بأن قال: طلبت نسبه في الأنصار فلم أجده. حضر الحديبية ونزلت فيه آية الفدية أو به أذى من رأسه. توفي بخلافة معاوية سنة 51 أو 53، وروى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الحديث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من الصلاة. المفردات: أهدي لك هدية، أي أتحفك تحفة ثمينة. فكيف نصلي عليه؟ أي ندعو لك.
إن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء.
والصلاة من الله، أي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومن الآدميين، أي الدعاء. الآل يطلق على معان، منها الأتباع عامة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها القرابة كما قال كما في قوله تعالى
إن بعض الأخوة السلفيين يقول وعلى نبينا محمد وآله، ما يقولوا آله وصحبه، فيقصدون أن المقصود الآل هم الصحابة وغيرهم، لكن الأفضل ذكر الصحابة، ذكر الصحابة. نعم.
ومنها ومنها القرابة كما في قوله تعالى إلا آل لوط إنا لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته، وكما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم، وذكر الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير قم، وفيه الوصية بكتاب الله والحث على التمسك به واتباعه، وقال وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، فقال حسين بن سبرة ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، وأهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. ومنها أن الآل هم المتقون من أتباعه، ويدل له حديث ليس آل فلان لي بأولياء، إنما أوليائي منكم المتقون. ومنها أن الآل هم الذرية خاصة، واستدل له بحديث عائشة عند مسلم وأم سلمة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في كساء كان معه، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ليس معنى الغلو فيهم، أذل بيته وزوجته وولاد بيته كله معني، فيعني ذكر هذه الآية لا ليس فيها دليل على يعني أنهم أفضل من غيرهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم في الفضل سواء. نعم.
قوله إنك حميد مجيد، حميد صيغة مبالغة بمعنى محمود، أي كثير الصفات المقتضية للحمد أو المحمود من خلقه كثيرا، أو المستحمد إلى عباده بمعنى أنه يحمد لهم لقليل من العمل مع التوحيد والإخلاص فيباركه وينميه، والكل سائغ فيه، فهو الموصوف بهذه الصفات كلها. وهو في الأول بمعنى المستحق للثناء، وفي الثاني الذي اتجه جميع العباد إليه بالثناء لما له من الكمالات ولما أسداه وأولاه من النعم، وفي الثالث بمعنى الشكور لعباده القليل من العمل ويعطي عليه الثواب الكثير. ومعنى مجيد صيغة مبالغة من المجد وهو الشرف والعظمة والسؤدد، أي أنك المستحق لكل صفات الشرف والسؤدد، وأتى بإن المكسورة الدالة على التعليل قبل هاتين الصفتين لتكون تعليلا لما سبق له من الكمالات وألفاظ التعظيم في التشهد والصلاة، وأنه المستحق لذلك دون غيره، والله أعلم.
شيخنا، والحميد والمجيد ليس من أسماء الله صح؟
إنك حميد مجيد إلا من أسماء الله، الحميد المجيد
من أسماء الله.
أيوه.
الحميد والمجيد.
أيوة. أنك تحمد يقول عبد الحميد عبد المجيد اسم الله.
المعنى الإجمالي للنبي الكريم الذي أنقذنا الله به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة وبصرنا به من العمى ونجانا به من النار بل نلنا باتباعه أعظم فوز في جنة الخلد وفي جوار رب وفي جوار الله رب العالمين. حقوق على أتباعه أهمها امتثال أمره وتصديق خبره والصلاة عليه إذا ذكر وأن يذكر إذا ذكر الله تنويها بعلو مكانته وسمو درجته وأنه هو المثل البشري الأعلى للقدوة والأسوة والحب والمتابعة. لذلك قرن الله اسمه باسمه في الأذان والإقامة والتشهد وغير ذلك. ويشرع الصلاة والتسليم عليه بكل صلاة فألهم الله أصحابه أن يسألوه بهذا السؤال: قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال: قول اللهم صل على محمد إلى آخره. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وصلى عليه المصلون.
كمل لأن أمس ما أخذنا درس صح؟
لا
هلا نكمل
الشيء. فقه الحديث: أولا، اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة في الصلاة أم لا. فذهب الشافعية وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وحكاه في النيل عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والهادي والقاسم. قال: واختاره أبو بكر بن العربي رحمه الله من المالكية.
من هؤلاء اختاروا الوجوب.
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب.
ما ذكر
عشان كذا نبغى التنبيه. أنا مكتوب عندي
احتيت مسلم تعليم نكس.
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب منهم مالك وأبو حنيفة والثوري وهو رواية عن أحمد. قال في المغني عن أحمد أنها غير واجبة. استدل القائلون بالوجوب بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. ولا يخفى أن هذا الأمر كان جوابا على سؤال السائل عن الكيفية، ولقائل أن يقول إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية. وإلى ذلك جنح الشوكاني في النيل حيث قال
يقول لا يجب أن تشهد الصلاة الإبراهيمية كاملة واجبة. هذا معنى كلامه. وذكر لفظ اللهم صل على محمد، فلا يدل على وجوبها، بس المقصود بها أن وجوب التشهد كامل.
وإلى ذلك جنح الشوكاني حيث قال: ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الحديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا؟ فقال له: أعطنيه سرا. قال: ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع. قلت: وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا بما بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا فإن الصحابة لم يسألوا عنه، ولكن سألوا عن الكيفية التي يؤدون بها هذا الواجب. علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فأجابهم بقوله: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فكان الجواب تقريرا للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدى بها. ومما يدل على الوجوب في الصلاة ما رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟
صلينا عليك في صلاتنا، بعض الألفاظ.
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ صلى الله عليه. قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأل. ثم قال: إذا أنتم صليتم علي.
أكد يعني خزيمة صح؟ اللفظة موجودة هذه، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، وأيضا هل صلى الله عليك موجودة ولا لا؟ تفضل.
ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومما يدل على الوجوب أيضا الوعيد على ترك الصلاة عليه.
على من ترك.
ومما يدل على الوجوب أيضا الوعيد على من ترك الصلاة عليه إذا ذكر، والدعاء عليه بإرغام أنفه وبالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلا.
يعني أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هاي الصلاة ولا الصلاة على في أثناء الصلاة؟ يعني أوجب اللي في أثناء الصلاة، واضح؟ فإذا كان هذا اللي خارج الصلاة واجب عليه، صلى عليه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فمن كان يصلي يجب عليه أن يأتي بالتشهد الثاني اللي صلى إبراهيم.
ما شاء الله موجود.
أيوة.
في ابن خزيمة.
أيوة.
صلى قبل رجل حتى جلس بين يديه. أيوة. نفس اللفظ. خلاص بحكم الحديث سنة واحدة.
لا ما أتكلم عن الحكم.
أيوة. نفس
اللفظ. إذا نحن صلينا في صلاتنا.
إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه
وسلم. أيوة. ابن خزيمة.
أيوة.
الحمد لله.
فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحديث أنس عند النسائي مرفوعا: من ذكرت عنده فليصلي علي فإنه من صلى علي. الحديث سنده صحيح. وروى الترمذي بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وقال قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. فإذا قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر وهو أعم من كونه داخل الصلاة، فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات؟ فالجواب: أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة وإن لم يعين موضع الوجوب منها. وأما حديث أبي هريرة وعلي فهما قيدا الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها.
داخل الصلاة.
سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وختم بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول وأن محمدا عبده ورسوله، فختم التشهد بذكره، ناسب أن يصلي عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد وفاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
لكن شيخنا في حديث أبي مسعود يجوز لشخص أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
فهو لفظه
يعني أقبل وجوده حتى جلس، يعني حديث في ابن خزيمة الذي
أيه.
يعني الشيخ أحمد هو يستدل بهذا الحديث بوجوبه،
وجوب الصلاة الإبراهيمية.
أيوة في وجوب الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
يعني حتى يجوز الشخص أو أي أحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن المستحبات، فليس من الواجب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات فقط في الصلاة. مثلا لو أسألك شيخنا يعني ماذا نقول في السجود؟
نعم.
فقلت سبحان الله العظيم أو سبحان ربي الأعلى، فليس معنى هذا أنه فقول سبحان ربي الأعلى ليس معناه أنه واجب أو من ماذا من الركن، قد يكون واجب قد يكون مستحب. فاستدلال الشيخ أنا
ما فهمت سؤالك.
يعني شيخنا مثلا لو يسأل الشخص لو يسأل أي أحد لك يعني مثلا ماذا نقول عند الركوع؟
طيب.
فقلت
قول سبحان ربي
العظيم. أيوة فقولوا نعم. أيوة فقول سبحان ربي العظيم.
نعم.
نحن نعرف سبحان ربي العظيم من الواجبات.
نعم.
وليس من الركن وليس من المستحبات. نعم. فمعنى أنك اتضحت هذا اللفظ أو الجواب ليس معناه بوجوبها. بوجوب أو بوجوب هذه الذكر أو ماذا نقول عندما قلت فقولوا سبحان ربي العظيم ليس معناه أنه
واجب
أصلا
هو قصد محمد إذا كان لفظة فقولوا هي جواب على سؤال وإنما ليست بداية أمر.
أيوة.
كلمة فقولوا هي جواب
الأصل الأمر
الأساس
الأصل في الأمر عموما سواء جواب ولا غير جواب
هو هذا قصده. يعني كانت هذه اللفظة هي فقط جواب سؤال.
أيوة.
ليست يعني ابتداء أمر.
احتمل كذا ويحتمل عملية يعني بيان للسؤال، يحتمل أنه أمر ويحتمل أنه يوضح له صفة الصلاة فقل كذا وافعل كذا. نعم.
هذا الشيخ ذكر هذه القائد ولقائل أن يقول إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية.
قوله هل تبطل الصلاة من تركه عمدا، وهل تبطل صلاة من تركه عمدا
على الصلاة الإبراهيمية والتشهد الثاني؟
هذا الذي يظهر لي. وقال بذلك الشافعي وإسحاق، وعن أحمد روايتان. قال في المغني قال المروزي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي في التشهد بطلت صلاته. قال ما اجترى أن أقول هذا، وقال في موضع آخر هذا شذوذ، إلى أن قال وظاهر مذهب أحمد وظاهر مذهب أحمد وجوبه، فإن أبا زرعة الدمشقية نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت
أتهيب يقول بالوجوب.
فإن أبا زرعة الدمشقية نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنهض للاستدلال على محل النزاع، منها حديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، رواه مسلم عن أبي هريرة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها. والجواب أن يقال أولا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد فهي تتميم له، ثانيا أن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا مما يقال بعد التشهد. واستدل أيضا بحديث ابن مسعود عند أبي داود من رواية الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله في التشهد، وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، ورواه أحمد والدارقطني. وقال فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. قوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، والاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان من روايتهم على من ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، والله أعلم. وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها حجة، وقد تبين بهذا أن وجوب الصلاة.
قوله إذا قلت هذا وشئت أن تقوم فقم وشئت أن تقعد، هذه زيادة مدرجة، لأن هذا ينفي عدم وجوب التشهد.
أحسن الله إليك. وقد تبين بهذا أن وجوب الصلاة لا مدفع له، والله أعلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير مستدلين بحديث الرضف، ورواه النسائي من طريق الهيثم بن أيوب الطالقاني عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. رجال الحديث كلهم ثقات مخرج لهم الصحيحين أو أحدهما، إلا أبا عبيدة فقد أخرج له أصحاب السنن، والجمهور على أنه لم يسمع من أبيه، وإلا الهيثم أخرج له النسائي فقط وهو ثقة، وعزاه في المغني لأبي داود ولم أره فيه، بل هو في النسائي ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الربط.
يعني هذا يدل على أنه لا يطيل المصلي الجلوس التشهد الأول، بل إذا انتهى شهادتين يقوم مباشرة. الرضف يعني من حرارة التراب الحار
يأتي. لكن شغلنا حتى من هذا الحديث كيف نستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد فقط بدون الصلاة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه يقوم بسرعة. لو كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية كان أطال التشهد، كان أطال التشهد.
لو نفرض أنه يعني قرأ بسرعة،
نعم
يعني يحتمل هذا وهذا.
عندك عندك احتمال.
قلت حتى يقوم، قال ذلك يريد.
والرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس الخشوع، فهم مش معقول انه يعلمون السرعه في الصلاه والقراءه.
والرب هو الحجاره المحماه،
حتى انه لما كان يقرا مثلا السوره يقرا ايه يفسر ومثلها التشهد.
وذكر في تعليقه على سنن النسائي أن الإمام أحمد روى في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. الحديث. قال الهيثمي: رجاله موثوقون. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وذكره الحافظ في الترخيص والزيلعي في نصب الراية. وحكى في المغني أن الإمام أحمد روى عن مسروق قال كذا: إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرضو حتى يقوم. وحكى عن الإمام
حجارة المحماة أو التراب الحار، يعني كل معنى واحد.
وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يفعل ذلك، فهذا يدل على أنه صحيح عنده.
هذا الحديث واضح الدلالة على أنه فقط التشهد بدون صلاة.
إيه. لأنه لو جاب التشهد الثاني ما يستطع أنه يتحمل جلوس على الحجارة الحارة، ما يقدر.
ثانيا، اختلف العلماء في وجوب الصلاة على الآل، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، وظاهر مذهب الإمام أحمد أن الوجوب مقصور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل، ذكره بالمغني. وقال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعب، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، والأول أولى. قلت: بل القول بوجوب الكيفية الواردة في حديث كعب أولى، لأنها بيان للواجب، ثم هي مأمور بها أيضا كما تقدم بيانه، وأيده الصنعاني في العدة. ثالثا، اختلفوا في الآل من هم، فقيل: الأول من حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص الشافعي وأحمد والأكثر من العلماء. قال الصنعاني في العدة: وقالت الحنفية: هم بنو هاشم خاصة. الثاني: أن آله هم أزواجه وذريته خاصة، لوروده في حديث أبي حميد: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الثالث: أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. قال: حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي ورواه عن سفيان الثوري. قال: ورجحه النووي في شرح مسلم، واختاره الأزهري. الرابع: أنهم الأذكياء من أمته، حكاه جماعة من الشافعية. قلت: وهو الأرجح في رأي لما يأتي. أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها.
هذه بصلتها، فيها حقا من الصلة.
والله تعالى يقول: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الفتن بسند يحتمل الصحة، لأن رجال سنده كلهم ثقات موصوفون بالصدق، وفيه: ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون. ثانيا أن السلام في أول التشهد شرع مختصا بالصالحين فيحسن أن يكون الآل في الصلاة هم أهل الصلاح والتقوى ليناسب المشروع في التشهد ولا ينافي تقييد الولاية في هذين الحديثين بأهل الصلاح والتقوى والله أعلم. رابعا قال ابن دقيق العيد رحمه الله اشتهر بين المتأخرين سؤال وهو أن المشبه دون المشبه به فكيف يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة تشبه بالصلاة على إبراهيم أي كما أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل. وقد أجيب على هذا الإشكال بأجوبة لم يخل شيء منها عن إرادات ولا أرى من وراء هذا البحث طائلا يوجب التحرير لكن نزولا على رغبة بعض الباحثين يمكن أن يقال إن أحسن الأجوبة المذكورة هو أن آل إبراهيم معظمهم أنبياء ورسل فيأخذون حظوظهم على قدر منازلهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ثم يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة التي حصلت لإبراهيم وآله وليس في آل النبي صلى الله عليه وسلم نبي فيأخذون حظوظهم بقدر منازلهم فيبقى الفاضل للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون المتحصل له أكثر من المتحصل أو من المتحصل لإبراهيم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام قال الحافظ المقدسي رحمه الله باب التشهد عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن.
كفي يعني كأنه قريب منه إنه مو معنى كفى على كفه ليس على ظاهره.
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من الدعاء ما شاء. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله موضوع الحديث التشهد في الصلاة. المفردات: التشهد تفعل سمي بذلك لاشتماله على التلفظ بالشهادتين وتغليبا على ما سواهما من الأذكار لشرفهما. التحيات جمع تحية وهي كل ما يحيى به الملوك من الألفاظ الدالة على التعظيم وكلها مستحقة لله عز وجل. الصلوات جمع صلاة وهي الصلاة المعمودة على الأرجح دون سواها. الطيبات وهي الأقوال والأفعال والأوصاف الطيبة والدالة على الكمال كلها مستحقة لله تعالى. السلام عليك أيها النبي هذا دعاء على الأصح، وكذلك ما بعده إلى قوله وعلى عباد الله.
يعني سلامة لك يا محمد من كل الشر وبأس الدنيا والآخرة. نعم، بعد معنى الدعاء
وعلى عباد الله الصالحين.
ولذلك يعني السلام هذا دعاء، السلام لتحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، دعاء للناس من السلام من الشر. لا
شيخنا، الصوفية يستدلون بهذا ويقولون أيها النبي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن ننادي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا خاص، هذا خاص بأفعال الصلاة لا يقاس عليها غيرها.
المعنى الإجمالي، يخبر عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قابضا على كف ابن مسعود بكفيه معه، وذلك من كمال الاعتناء وشدة الحرص، فصلى الله وسلم على المعلم الهادي معلم الخير والهادي إلى طريق السلامة.
باجتهادي وأتراجع عن هذا الاجتهاد، أنا قلت ليس المقصود كفه بكفه، أنا فهمته كذا، وإنما قلته قصدي أنه قريب، وأنا أتراجع عن هذا تفسير الشيخ. نعم.
فقه الحديث، أولا يؤخذ من قوله فليقل أن التشهد واجب، وفي ذلك خلاف بين العلماء، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الأخير ركن، واختلفا في التشهد الأول، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أحمد إلى أنه واجب. وفي رأيي أن الخلاف بين المذهبين هنا لفظي، وعند الشافعية الواجب والفرض مترادفان،
أي بمعنى واحد.
دليلهم حديث ابن بحينة السابق في سجود السهو، والمنقول عن الحنفية والمالكية القول بسنيتهما، وعن أبي حنيفة رواية أن الأخير واجب كالإمامين، وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك، والقول بالوجوب هو الأولى إن شاء الله لإطلاق الأمر وعدم تفسيره، والله أعلم. ثانيا، اختلف الأئمة في المختار على من ألفاظ
التشهد. يعني في الأمر الوجوب، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، هذا أمر، فالأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي دليل بنقله من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى اختيار تشهد ابن مسعود هذا، لأنه أصح ما روي في التشهد. وقال الترمذي بعد إراده، قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وذهب الشافعي إلى ترجيح حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره، ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بناء على أن حديث ابن عباس أكثر ألفاظ الثناء لزيادة المباركات فيه. واختار مالك التشهد المروي عن عمر وفيه زيادة الزاكيات وزيادة لله بعد كل لفظة ثناء، وزيادة بسم الله في أول التشهد في بعض ألفاظه، أخرجه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ، عن عمر وعن نافع عن عبد الله بن عمر وفيه زيادة التسمية، وعن عائشة نحوه، إلا أن لفظ الجلالة لم يذكر إلا في آخر الثناء. وقد ورد ذكر التسمية في رواية أيمن بن نائل عن أبي الزبير عن جابر، لكن أشار الترمذي إلى تضعيفه فقال: وروى أيمن بن نائل المكي عن أبي الزبير.
نائل ها؟ ولا نابل؟
نابل ولا نائل؟
أنا عندي نابل.
كان نابل.
يمكن عندك غيرها؟
لا نابل مظبوط. نعم.
وروى أيمن بن نابل المكي عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. قلت: حديث أيمن عن أبي الزبير عن جابر الذي أشار إليه أخرجه النسائي وابن ماجة ولفظه يشبه لفظ حديث ابن مسعود، إلا أنه زاد في أوله بسم الله وبالله، وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وأيمن ثقة روى له البخاري. وقد ورد ذكر التسمية في تشهد زيد بن علي ولفظه كما ذكره الشوكاني: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. واختار هذا اللفظ الهذوية إلا أني لا أعرف مدى صحته، وقد سكت عليه الشوكاني، والذي يتبين جواز التشهد بكل لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الاتفاق على ذلك النووي وأبو الطيب الطبري.
هذا في فائدتين: فائدة إحياء السنة، وفائدة ثانية يكون القلب حاضر. لما تمشي دائما على تشهد واحد على صفة معينة عقلك يروح، لكن لما تجيب واحد ثاني لفظ جديد انتبه تنتبه، يعني تخشع شوية. مثل أيضا دعاء الاستفتاح، إذا جيت دعاء في هذه الصلاة جيت دعاء ثاني في الصلاة الثانية إحياء السنة وأحضر للقلب حيث ما يغفل.
نعم. ويترجح تشهد ابن مسعود لأمور لصحته. فأولا
في حديث الباب: تحية لله والصلاة الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ويترجح تشهد ابن مسعود لأمور: أولا لصحته، فهو أصح حديث ورد بالتشهد واتفق عليه الشيخان. ثانيا لاتفاق ألفاظه، فهو على كثرة طرقه ألفاظه متفقة. ثالثا لأن ألفاظ الثناء
طرقا عن أسانيد الأحاديث، وإن اختلفت إلا أن اللفظ واحد.
ثالثا لأن ألفاظ الثناء فيها معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد، والله أعلم. ثالثا يؤخذ ثالثا لأن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد، والله أعلم.
ما أدري هل أقصد الشيخ بالعطف يعني حرف الواو أو العطف؟ يمكن ذيك ما فيها إننا اللي مثل التحيات لله والصلوات، فالصلاة غير التحيات. لا، فأما التشهدات الثانية فيها بدون ذكر الواو أو العطف، فكأنها يعني شيء واحد،
كأنها مؤكدات لحرف الكلمة الأولى.
أو مؤكدات. مثل تقول الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه مؤكدة للصلوات الخمس. والله أعلم.
ثالثا يؤخذ من قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض أن الألف واللام التي لاستغراق الجنس تعم أهل السماء والأرض إذا وجدت في وصف كهذا. رابعا يؤخذ منه أن هذا الدعاء يشمل جميع الملائكة وجميع المؤمنين الأولين منهم والآخرين الموجودين منهم والميتين ومن سيوجد من المؤمنين إلى يوم القيامة.
لكن من أسباب الخشوع أن الواحد دائما يتأمل في أقواله وأفعاله. فأقواله مثلا في التحيات يتأمل إيش الألفاظ إيش معناها فتأثر فيه في خشوعا يعني في في في, في صلاته صدق. وكذلك أفعاله ركوع اركع علما لله كذا سجوده فيأثر هذا. لكن لما الواحد يصلي الصلاة بدون تفكر لا في قول ولا في فعل يخرج كأنه ما صلى وما استفاد من الصلاة. وذاك الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. أيوه خشوع يعني هو استحضار القلب للحركات وللأقوال.
وفيه تنويه بأهل الصلاح وما لهم من الفضل المدخر بدعوة كل مصل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. خامسا ويؤخذ منه بطريق المفهوم العكسي أي مفهوم المخالفة عظيم حرمان الفساق والكفار والمنافقين حيث حرموا من دعوات المصلين واستغفار الملائكة فالويل لهم ما أفضع خسارتهم وأفدح مصيبتهم لو علموا والله أعلم.
لأنهم غير عباد صالحين السلام كل الصالحين فهؤلاء ليسوا صالحين
وليس هم
نعم.
سادسا ويؤخذ من قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء أنه يجوز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبح. قلت الدعاء جائز ما لم يخرج الداعي عن آداب الدعاء. وفي الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور.
يعني يدعو بشرك ولا يدعو بالمشيئة اللهم اغفر لي إن شئت هذا كله اعتداء في الدعاء. أو يدعو الله بإثم أو قطعة رحم هذا يعتبر العدل.
قال الحافظ رحمه الله
منه الاعتداء في الدعاء أنه يجيب الجمل كلها مسجعة يكون الفاظ مسجعة يعني يكون نهايتها نهاية كل جملة حرف عين مثل عين 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 إلا ما ورد فنفعله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. اللهم سألك علما نافعا أعوذ بك من قلب لا شاع وعين لا تدمع دعاء لا يسمع هذا ورد. لكن تروح تجيب عندك جمل عشان تكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني انها سجع لا.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن حجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هديه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله
تكتب مع كتاب وما حصل كتاب
هذا اللي كلمتني عليه
لا 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 واحد ثاني ما جالس ان شاء الله نحسن النسخ باذن الله نكرمك بها باذن الله
الله
بد نحسن هذا حرص من ضاك هذا حرص من ضاك
لسه ما اعطيته ما جاهدك
بالله قل له يقول لك الشيخ اذا لم تيجي يبغى يعطي واحد ايش رايك هو يجيك يجري ما جاء وأعطاه
أنا كلمته مرتين
خلاص قل له إذا متأتي الشيخ يقول لك يبغى يودي واحد احتاج.
إذا ما جاء الأسبوع القادم درس الشيخ أعطيه.
لا لا يجيك بعدين حاجك.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ أحمد رحمه الله: ترجمة الصحابي كعب بن عجرة بضم أوله وإسكان الجيم ابن أمين ابن عدي البلوي، ويقال القضاعي حليف الأنصار. وقال الحافظ في الإصابة: وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم ورده ورده كاتبه محمد بن سعد بأن قال: طلبت نسبه في الأنصار فلم أجده. حضر الحديبية ونزلت فيه آية الفدية أو به أذى من رأسه. توفي بخلافة معاوية سنة 51. وروى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الحديث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من الصلاة. المفردات: أهدي لك هدية، أي أتحفك تحفة ثمينة. فكيف تصلي عليه؟ فكيف نصلي عليه؟ أي ندعو لك.
إن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء.
والصلاة من الله، أي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومن الآدميين، أي الدعاء. الآل يطلق على معان، منها الأتباع عامة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها القرابة، كما في قوله تعالى:
بعض الأخوة السلفيين يقول: وعلى نبينا محمد وآله، ما يقولوا آله وصحبه، فيقصدون أن المقصود الآل هم الصحابة وغيرهم، لكن الأفضل ذكر الصحابة. نعم.
ومنها القرابة، كما في قوله تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. وكما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم، وذكر الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير قم، وفيه الوصية بكتاب الله والحث على التمسك به واتباعه. وقال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي. فقال حسين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، وأهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. ومنها أن الآل هم المتقون من أتباعه. ويدل له حديث: ليس آل فلان لي بأولياء، إنما أوليائي منكم المتقون. ومنها أن الآل هم الذرية خاصة. واستدل له بحديث عائشة عند مسلم وأم سلمة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في كساء كان معه وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ليس معنى الغلو فيهم، هذا بيته وزوجته وولاد بيته كله يعني، فيعني ذكر هذه الآية لا ليس فيها دليل على يعني أنهم أفضل من غيرهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم في الفضل سواء. نعم.
قوله إنك حميد مجيد، حميد صيغة مبالغة بمعنى محمود، أي كثير الصفات المقتضية للحمد أو المحمود من خلقه كثيرا، أو المستحمد إلى عباده بمعنى أنه يحمد لهم لقليل من العمل مع التوحيد والإخلاص فيباركه وينميه، والكل سائغ فيه، فهو الموصوف بهذه الصفات كلها. وهو في الأول بمعنى المستحق للثناء، وفي الثاني الذي اتجه جميع العباد إليه بالثناء لما له من الكمالات ولما أسداه وأولاه من النعم، وفي الثالث بمعنى الشكور لعباده القليل من العمل ويعطي عليه الثواب الكثير. ومعنى مجيد صيغة مبالغة من المجد وهو الشرف والعظمة والسؤدد، أي أنك المستحق لكل صفات الشرف والسؤدد، وأتى بإن المكسورة الدالة على التعليل قبل هاتين الصفتين لتكون تعليلا لما سبق له من الكمالات وألفاظ التعظيم في التشهد والصلاة، وأنه المستحق لذلك دون غيره، والله أعلم.
شيخنا، والحميد والمجيد ليس من أسماء الله صح؟
إنك حميد مجيد إلا من أسماء الله، الحميد المجيد
من أسماء الله.
أيوه.
الحميد والمجيد.
أيوه. إنك تحمد نعوته صح. يقول عبد الحميد عبد المجيد أسماء الله.
المعنى الإجمالي للنبي الكريم الذي أنقذنا الله به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة وبصرنا به من العمى ونجانا به من النار، بل نلنا باتباعه أعظم فوز في جنة الخلد وفي جوار الله رب العالمين، حقوق على أتباعه أهمها امتثال أمره وتصديق خبره والصلاة عليه إذا ذكر، وأن يذكر إذا ذكر الله تنويها بعلو مكانته وسمو درجته، وأنه هو المثل البشري الأعلى للقدوة والأسوة والحب والمتابعة. لذلك قرن الله اسمه باسمه في الأذان والإقامة والتشهد وغير ذلك. ويشرع الصلاة والتسليم عليه بكل صلاة، فألهم الله أصحابه أن يسألوه بهذا السؤال: قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قول اللهم صل على محمد إلى آخره. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وصلى عليه المصلون.
كمل لأن أمس ما أخذنا درس صح؟
لا.
هلا كمل
الشرح. فقه الحديث. أولا، اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة في الصلاة أم لا، فذهب الشافعية وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وحكاه في النيل عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والهادي والقاسم. قال: واختاره أبو بكر بن العربي رحمه الله من المالكية.
من هؤلاء اختاروا الوجوب.
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب،
ما ذكر
ما عشان كذا نوال التنبيه أنا مكتوب عنده
احتيت مسلم تعليم نكس.
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب منهم مالك وأبو حنيفة والثوري وهو رواية عن أحمد قال بالمغني عن أحمد وعن أحمد أنها غير واجبة. استدل القائلون بالوجوب بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. ولا يخفى أن هذا الأمر كان جوابا على سؤال السائل عن الكيفية ولقائل أن يقول إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية. وإلى ذلك جنح الشوكاني في النيل حيث قال
يعني يقول لا يجب أنك شهد الصلاة الإبراهيمية كاملة واجبة هذا معنى كلامه. وذكر يعني ذكر لفظ اللهم صل على محمد فلا يدل على وجوبها بس المقصود بها أن وجوب التشهد كامل.
وإلى ذلك جنح الشوكاني حيث قال ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الحديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب. فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا فقال له أعطنيه سرا قال ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا وتبادر هذا الأمر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا ينفع. قلت وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا فإن الصحابة لم يسألوا عنه ولكن سألوا عن الكيفية التي يؤدون بها هذا الواجب. علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فأجابهم بقوله قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فكان الجواب تقريرا للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدى بها. ومما يدل على الوجوب في الصلاة ما رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا
بعض الألفاظ
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه. قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأل ثم قال إذا أنتم صليتم علي
اللفظة موجودة هذه إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وأيضا هل صلى الله عليك موجودة ولا لا تفضل.
ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومما يدل على الوجوب أيضا الوعيد على ترك الصلاة عليه
على من تركه
ومما يدل على الوجوب أيضا الوعيد على من ترك الصلاة عليه إذا ذكر والدعاء عليه بإرغام أنفه وبالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلا.
يعني أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصلاة ولا الصلاة على في أثناء الصلاة؟ يعني أوجب أوجب اللي في أثناء الصلاة، واضح؟ فإذا كان هذا لخارج الصلاة واجب عليه صلى عليه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فمن كان يصلي يجب عليه أن يأتي بالتشهد الثاني اللي صلى إبراهيم.
عائشة موجود.
أيوة.
ابن خزيمة.
أيوة.
صلى قبل رجلنا حتى جلس بين يديه أيوة. نفس اللفظ خلاصة حكم الحديث سنة واحدة.
لا ما أتكلم عن الحكم.
أيوة. نفس اللفظ.
إذا نحن صلينا في صلاتنا.
إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه
وسلم. أيوة. ابن خزيمة.
أيوة.
الحمد لله.
فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ثم قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحديث أنس عند النسائي مرفوعا من ذكرت عنده فليصلي علي فإنه من صلى علي. الحديث سنده صحيح. وروى الترمذي بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. فإذا قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر وهو أعم من كونه داخل الصلاة، فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات؟ فالجواب أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة وإن لم يعين موضع الوجوب منها. وأما حديث أبي هريرة وعلي فهما قيدا الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها.
داخل الصلاة.
سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وختم بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فختم التشهد بذكره، ناسب أن يصلي عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد وفاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
ليش أنا في حديث أبي مسعود يجوز لشخص أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
فهو لفظه
أين أقبل رجل حتى جلس، يعني حديث في ابن خزيمة الذي
أيه.
يعني الشيخ أحمد هو يستدل بهذا الحديث بوجوبه
وجوب الصلاة الإبراهيمية.
أيوة في وجوب الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
يعني حتى يجوز لشخص أو أي أحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن المستحبات، فليس من الواجب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات فقط في الصلاة. مثلا لو أسألك شيخنا يعني ماذا نقول في السجود؟
نعم.
فقلت سبحان الله العظيم وسبحان ربي الأعلى، فليس معنى هذا أنه فقولوا سبحان ربي الأعلى ليس معناه أنه واجب أو من ماذا من الركن، قد يكون واجب قد يكون مستحب. فاستدلال الشيخ أنا
ما فهمت سؤالك.
يعني شيخنا مثلا لو يسأل الشخص، لو يسأل أي أحد لك يعني مثلا ماذا نقول عند الركوع؟
طيب
فقلت
تقول سبحان ربي
العظيم. أيوة فقول أيوة فقول سبحان ربي العظيم. نحن نعرف سبحان ربي العظيم من الواجبات وليس من الركن وليس من المستحبات. فمعنى أنك اتضحت هذا اللفظ أو الجواب ليس معناه بوجوبها بوجوب أو بوجوب هذه الذكر أو ماذا نقول عندما قلت فقولوا سبحان ربي العظيم ليس معناه أنه
واجب. هو قصة محمد، قصة محمد إذا كانت لفظة فقولوا هي جواب على سؤال وإنما ليست بداية أمر.
أيوة.
كلمة فقولوا هي جواب
الأصل
في الأمر،
الأصل في الأمر عموما سواء جواب ولا غير جواب.
هو هذا قصده. يعني إذا كانت هذه اللفظة هي فقط جواب سؤال.
أيوة.
ليست يعني بداية أمر.
يحتمل كذا ويحتمل عملية يعني بيان للسؤال، يحتمل أنه كأنه أمر، يحتمل أنه يوضح له صفة الصلاة، فقل كذا وفعل كذا. نعم.
هذا الشيخ ذكر هذه القائد ولقائل أن يقول إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية.
قوله هل تبطل الصلاة من تركه عمدا، وهل تبطل صلاة من تركه عمدا؟
على الصلاة الإبراهيمية والتشهد الثاني.
هذا الذي يظهر لي. وقال بذلك الشافعي وإسحاق، وعن أحمد روايتان. قال في المغني قال المروزي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي في التشهد بطلت صلاته. قال ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر هذا شذوذ، إلى أن قال وظاهر مذهب أحمد وجوبه، فإن أبا زرعة الدمشقية نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت
أتهيب يقول بالوجوب.
فإن أبا زرعة الدمشقية نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنهض للاستدلال على محل النزاع، منها حديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، رواه مسلم عن أبي هريرة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها. والجواب أن يقال أولا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد فهي تتميم له. ثانيا أن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا مما يقال بعد التشهد. واستدل أيضا بحديث ابن مسعود عند أبي داود من رواية الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله في التشهد، وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، ورواه أحمد والدارقطني. وقال فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. قوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه من حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان من روايتهم على من ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، والله أعلم. وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها حجة، وقد تبين بهذا أن وجوب الصلاة.
قوله إذا قلت هذا وكذا شئت أن توافقهم وشئت أن تقف، هذه زيادة مدرجة، أن هذا ينفي عدم وجوب التشهد.
أحسن الله إليك. وقد تبين بهذا أن وجوب الصلاة لا مدفع له، والله أعلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير مستدلين بحديث الرضف، ورواه النسائي من طريق الهيثم بن أيوب الطالقاني عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. رجال الحديث كلهم ثقات، مخرج لهم في الصحيحين أو أحدهما إلا أبا عبيدة فقد أخرج له أصحاب السنن، والجمهور على أنه لم يسمع من أبيه، وإلا الهيثم أخرج له النسائي فقط وهو ثقة، وعزاه في المغني لأبي داود ولم أره فيه، بل هو في النسائي ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الربط.
يعني هذا يدل على أنه لا يطيل المصلي الجلوس التشهد الأول، بل إذا انتهى شهادتين يقوم مباشرة. الرضف يعني من حرارة التراب الحار
يأتي. لكن شغلنا حتى من هذا الحديث كيف نستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد فقط بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه يقوم بسرعة. لو كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية كان طال التشهد، كان طال التشهد.
لو نفرض أنه يعني قرأ بسرعة، يعني يحتمل هذا وهذا.
عندك احتمال.
قلت حتى يقوم قال ذلك يريد.
والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الخشوع، فهو مش معقول انه يعلمون السرعة في الصلاة والقراءة.
والرب هو التجارة المحماة،
حتى انه لما كان يقرأ مثلا السورة يقرأ آية فصل ومثلها التشهد.
وذكر في تعليقه على سنن النسائي أن الإمام أحمد روى في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. الحديث قال الهيثمي رجاله موثوقون، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، وذكره الحافظ في الترخيص والزيلعي في نصب الراية، وحكى في المغني أن الإمام أحمد روى عن مسروق قال كذا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرضو حتى يقوم، وحكى عن الإمام
حجارة المحماء والتراب الحار كل معنى واحد،
وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يفعل ذلك، فهذا يدل على أنه صحيح عنده.
هذا الحديث واضح الدلالة على أنه فقط التشهد بدون صلاة.
إيه. لأنه لو جاب التشهد الثاني ما استطاع أنه يتحمل جلوس على الحجارة الحارة، ما يقدر.
ثانيا اختلف العلماء بوجوب الصلاة على الآل، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، وظاهر مذهب الإمام أحمد أن الوجوب مقصور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل، ذكره بالمغني. وقال بعض أصحابنا تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعب لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب والأول أولى. قلت بل القول بوجوب الكيفية الواردة في حديث كعب أولى لأنها بيان للواجب، ثم هي مأمور بها أيضا كما تقدم بيانه وأيده الصنعاني في العدة. ثالثا اختلفوا في الآل من هم، فقيل الأول من حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص الشافعي وأحمد والأكثر من العلماء. قال الصنعاني في العدة وقالت الحنفية هم بنو هاشم خاصة. الثاني أن آله هم أزواجه وذريته خاصة لوروده في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. قال حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي ورواه عن سفيان الثوري. قال ورجحه النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري. الرابع أنهم الأتقياء من أمته، حكاه جماعة من الشافعية. قلت وهو الأرجح في رأيي لما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها.
هذه بصلتها الله حقها من الصلة.
والله تعالى يقول وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الفتن بسند يحتمل الصحة لأن رجال سنده كلهم ثقات موصوفون بالصدق، وفيه ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثانيا أن السلام في أول التشهد شرع مختصا بالصالحين، فيحسن أن يكون الآل في الصلاة هم أهل الصلاح والتقوى ليناسب المشروع في التشهد، ولا ينافي تقييد الولاية في هذين الحديثين بأهل الصلاح والتقوى، والله أعلم. رابعا قال ابن دقيق العيد رحمه الله اشتهر بين المتأخرين سؤال وهو أن المشبه دون المشبه به، فكيف يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة تشبه بالصلاة على إبراهيم، أي كما أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل. وقد أجيب على هذا الإشكال بأجوبة لم يخل شيء منها عن إرادات، ولا أرى من وراء هذا البحث طائلا يوجب التحرير، لكن نزولا على رغبة بعض الباحثين يمكن أن يقال إن أحسن الأجوبة المذكورة هو أن آل إبراهيم معظمهم أنبياء ورسل، فيأخذون حظوظهم على قدر منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة التي حصلت لإبراهيم وآله، وليس في آل النبي صلى الله عليه وسلم نبي فيأخذون حظوظهم بقدر منازلهم، فيبقى الفاضل للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون المتحصل له أكثر من المتحصل من المتحصل أو من المتحصل لإبراهيم؟ والله أعلم.
أو أطراف أو أطراف الشمس.